زعت استقرار المنطقة، مضيفا أن اعتداءاته المتكررة على دول الجوار وجرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين لا تمت للإنسانية أو القوانين الدولية بصلة. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال في حوادث منفصلة في مدن ضفة الغربية والقدس المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة في نابلس، مشيرة إلى إطلاق الاحتلال نيرانه على فلسطينيين 2 قرب معبر ترقوميا في الخليل وأحد الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى. إلى ذلك اقتحم وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي إتمار بن غفير المسجد الأقصى في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في الخليل بالتزامن مع ما يعرف بعيد العرش اليهودي، فيما نفذ أكثر من 1000 مستوطن اقتحامات مماثلة للمسجد الشريف. ونبقى في الضفة، إذ أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين اعتقال جيش الاحتلال أكثر من 20,000 فلسطيني منذ بدء العدوان على قطاع غزة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
بدأ الأقصى والقدس والحمد لله رب العالمين متقبلين على الجهتين، كان مستشهد ولا طيب.
لم يفقد فيصل نصر الله الأمل في لقاء ابنه لؤي سواء كان حيا أم شهيدا. لؤي ذو 22 ربيعا أعلنت إدارة سجون الاحتلال عن استشهاده في مستشفى سوروكا لينضم إلى سجل الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة التعذيب الممنهج تزامنا مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والذين وصل عددهم إلى 78 شهيدا.
المحامي زاره قبل 46 يوم وكان وضعه صحي ممتاز، شو صار معه بنعرفش والله. احنا نطلب من رب العالمين انه يعني يسلمونا جثمان ما نتريحش لما يجيبوه ونتوى حسب الشريعة الإسلامية، حتى نشوف ونصدق انه استشهد انه عندهم.
عامان على حرب الإبادة وإحصائيات تصرخ في وجه المنظمات الحقوقية والإنسانية، أكثر من 20,000 حالة اعتقال، أبقى الاحتلال على 11,000 أسيرا خلف القضبان من بينهم نساء وأطفال ومرضى، اعتقالات في صفوف الكوادر الطبية وصل عددهم إلى 360 أسيرا من بينهم 3 أطباء استشهدوا من قطاع غزة، إخفاء قصري آلاف المعتقلين من قطاع غزة من بينهم الصحفيان نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد.
انتهاكات وصلت إلى حد الجرائم التي ترتكب بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال منذ أحداث 7 أكتوبر، واتخذت هذه الحادثة ذريعة من أجل التنكيل بمزيد من الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
تعذيب وقمع وتجويع وإهمال طبي متعمد، إذلال نفسي وتفتيش عار، اعتداءات جنسية وصلت إلى حد الاغتصاب. مؤسسات الأسرى وصفت ما يجري بأنه تجاوز الانتهاكات الجسيمة، بل إنه وصل إلى مستوى جرائم حرب ضد الإنسانية تحت غطاء من المحكمة العليا القضائية لممارسة المزيد من التوحش بحق الأسرى.
تصف المنظمات الحقوقية ما يجري في سجون الاحتلال بأنه تعذيب ممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، فيما يواصل العالم سكوته عن ما يجري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة كذلك في سجون الاحتلال. أما الأسرى يواصلون صمودهم بانتظار عدالة ربما قد تتأخر.
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 10 شهداء وإصابة العشرات إثر قصف الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلات الكلية للشهداء إلى أكثر من 67,180، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 169,800 منذ بدء العدوان. وقصفت قوات الاحتلال حي النصر بمدينة غزة كما فجرت روبوتات مفخخة لتدمير المنازل بحي الصبرة. وفي جنوب القطاع تعرض وسط وشمال منطقة خان يونس إلى قصف مدفعي إسرائيلي. أعلنت كتائب القسام استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بالقذائف عند خط إمداد قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. وأكدت الكتائب أن العملية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الكيان، مشيرة إلى قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شمال غرب مدينة غزة. بدورها بثت سرايا القدس مشاهدا من استهدافها جنود الاحتلال وآلياته المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم. أفاد مصدر بحركة الجهاد الإسلامي بانضمام فصائل فلسطينية جديدة إلى مفاوضات شرم الشيخ المتواصلة لليوم الثالث حول خطة ترامب بشأن غزة. وأوضح المصدر أن وفدا من حركة الجهاد وآخر من الجبهة الشعبية شاركا بالمفاوضات، مبينا أن الفصائل الفلسطينية ستكون أمينة على أولويات الشعب الفلسطيني، وهي إنهاء العدوان والانسحاب الكامل من القطاع. من جهتها أشادت حركة حماس بانضمام تركيا وقطر إلى المفاوضات، معتبرة هذه الخطوة عاملا مساعدا لتحقيق نتائج إيجابية. وكانت حماس أعلنت تبادلها كشوف الأسرى مع الاحتلال، وإن وفدها أبدى الإيجابية والمسؤولية اللازمة في التفاوض. الخبر الأخير، حذرت حركة أنصار الله اليمنية من المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الجديدة، معربة عن ثقتها بحكمة الفصائل الفلسطينية وصلابة مواقفها. وأكدت الحركة تعرض الفصائل إلى ضغوط هائلة من مختلف الجهات، بما فيها أطرافا تظاهرت بأنها مع الشعب الفلسطيني، منتقدة هذه الجهات لعدم اتخاذها أي موقف إزاء جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق سكان غزة منذ سنتين. ودعت الحركة إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، مشيرة إلى استمرار معركة الإسناد اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع. إلى العناوين. عرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد مدمر في حال اعتدائهم على الجزر الإيرانية. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة بالرغم من استمرار المفاوضات في مصر. وحركة أنصار الله تحذر من مؤامرة أمريكية إسرائيلية جديدة في خطة ترامب بشأن غزة. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال،
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة نقدمها لكم عبر محطاتنا المتنوعة من برنامج ألوان وظلال الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا واصحبونا. قراءة في اصطلاح حديث. نسمع يا أصدقائنا أحيانا بتعبير مثل التكنوقراط والطبقة التكنوقراطية والسيطرة التكنوقراطية وما إليها، فماذا تعنيه مثل هذه التعابير؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل القصير. مستمعينا الكرام، كلمة التكنوقراطية ذات أصل يوناني، وقد انتشر استعمالها بسبب التأثير الحاسم للتقنيات أي المناهج الصناعية في العالم الحديث. الكلمة تستعمل لوصف السلطة التي يستحوذ عليها التقنيون في المجتمع الصناعي عندما يتحولون إلى تكنوقراط. والتكنوقراطي هو الشخص الذي يستند إلى كفاءته التقنية في ميدان من الميادين من أجل بسط نفوذه وسلطته إلى ميادين اجتماعية أخرى خارجة عن اختصاصه. صحيح أن إدارة المجتمع مسؤولية سياسية بالتعريف، لكن التعقيد الذي أصاب الحياة الاجتماعية في المجتمع الحديث جعل السياسيين يعجزون في أحيان كثيرة عن التحكم في الآلية المعقدة لهذا المجتمع. من هنا كثيرا ما يلجأ السياسيون إلى إيكال مهمة إدارة المجتمع للتقنيين الذين يتحولون عند ذلك إلى تكنوقراط، وتحت غطاء الكفاءة التقنية يعمد التكنوقراط إلى فرض آرائهم ورؤاهم الخاصة التي لا شأن لجمهور المواطنين بها، باعتبار أنهم لم ينتخبوا التكنوقراط، وهو أمر ما كان يمكن أن يتم لولا تنصل السياسيين عن المسؤوليات التي أوكلها إليهم الناخب. مستمعينا الكرام، التكنوقراط اصطلاح اقتصادي ظهر في الولايات المتحدة عام 1932، وهو يعني حكومة الفنيين والمختصين التقنيين من مهندسين ومدراء واقتصاديين وغيرهم. قد حاولت هذه الحركة أن تضع لنفسها مجموعة من المبادئ والأسس كان يساهم في صياغتها بعض المهندسين والاقتصاديين وطلاب العلوم الاقتصادية، وذلك من خلال كتاباتهم المتنوعة. ويمكن تلخيص ما كانت تهدف إليه هذه الحركة بما يلي: أولاً، أن الظواهر الاجتماعية يمكن قياسها، ومن خلال هذا القياس يمكن استنباط قوانين بإدارة المجتمع. ثانياً، أن استخدام الآلة في إنتاج السلع والخدمات جعل من المتعذر تقدير قيمة الحاجيات المنتجة بواسطة أي سلعة وحيدة كالذهب مثلاً، وهذا أفضى إلى تهديم نظام الأسعار. ثالثاً وأخيراً، أن التوسع في أعمال التسليف ضمن النظام الرأسمالي أوجد وضعاً يدعي فيه كل من العمل ورأس المال الفضل لنفسه في إنتاج السلع، الأمر الذي يعجل بانهيار النظام الرأسمالي كلية. أيها الكرام، انتهينا من هذا المقال الذي كان تحت عنوان قراءة في اصطلاح حديث. ننتقل معكم إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج ألوان وظلال.
تلاوين
ثقافية.
تنقل عفوي.
بين محطات من الماضي والحاضر
والشرق والغرب
وفي كل اتجاه. نتعرف أولا على دولة من دول القارة الإفريقية السوداء، هي جمهورية مالاغاسي.
مستمعينا الكرام، تقع هذه الجمهورية تجاه الساحل الجنوبي الشرقي من إفريقيا، وهي تشمل جزيرة مدغشقر وبعض الجزيرات المجاورة لها.
لغتها الرسميتان المالاغاسية والفرنسية. أكثر من 50% من سكانها يعتنقون أديانا إفريقية محلية، وسائرهم كاثوليك وبروتستانت، وفيها أقلية مسلمة صغيرة.
ثروتها الحيوانية، الماشية والخراف، محاصيلها الزراعية الأرز والذرة والفانيلا والخضر والفاكهة والبطاطا السكرية وكبش القرنفل والقطن والتبغ والبن.
ثروتها المعدنية، الجرافيت والفوسفات والذهب واليورانيوم والفحم الحجري والنفط.
صناعتها النسيج والإسمنت والصابون واللحوم المعلبة.
أما صادراتها فهي الأرز، السكر، البن، التبغ، اللحوم، الفانيلا والمعادن.
ارتادها الملاحون العرب منذ القرن السادس الهجري، ثم ارتادها الملاحون البرتغاليون والفرنسيون والإنجليز في القرن السادس عشر للميلاد.
فرض الفرنسيون سلطتهم عليها عام 1882، ثم حولوها إلى مستعمرة من مستعمراتهم عام 1896.
احتلها البريطانيون عام 1942، انضمت إلى الاتحاد الفرنسي سنة 1946، ثم أعلن استقلالها عام 1960.
وحدة مالاغاسي النقدية، الفرنك المالاغاسي، مساحتها 595,000 كيلومتر مربع.
ومن وسائل الحرب البحرية نتوقف أيها الأصدقاء قليلا عند الغواصة.
إنها سفينة معدة للعمل تحت سطح الماء، تغوص الغواصة بفتح خزانتها حتى تمتلئ بالماء، وتعود الصعود إلى سطح الماء بتفريغ هذه الخزانات بواسطة الهواء المضغوط.
ولمعظم الغواصات برج مراقبة توجه منه عندما تكون فوق سطح الماء، ويشتمل برج المراقبة على بريسكوب أو منظار أفق يستخدم للكشف عن سطح الماء حين تكون الغواصة في أعماق البحر.
تتزود الغواصة بالأكسجين بواسطة أداة تعرف بالشنركل، وهي عبارة عن أنبوب هواء طويل ساحب للهواء.
وقبل تطويع الطاقة النووية وتسيير الغواصات بها، كانت جميع الغواصات تزود بمحركات ديزل تمكنها من العمل فوق سطح الماء، وبموتورات كهرباء تمكنها من العمل تحت سطحه، لأن الموتورات الكهربائية لا يحتاج تشغيلها إلى هواء.
وكانت البطاريات الكهربائية تستخدم في إدارة هذه الموتورات، مما كان يضطر الغواصة إلى أن تصعد بين حين وآخر إلى السطح لكي تعيد شحن هذه البطاريات.
وبعد تسيير الغواصات بالطاقة النووية، أصبح في إمكانها أن تظل تحت سطح الماء مدة غير محدودة تقريبا. ويعتبر جون فيليب هولاند أبا الغواصات الحديثة.
آخر أحبتنا المستمعين من عالم الطيور يقال له الطائر الخياط.
إنه طائر صغير من جنس أورثوتوموس ورتبة الجواثم. موطنه الجنائن والأراضي المنزرعة من الهند والفلبين وجزر الهند الشرقية والمناطق المجاورة لها.
يتراوح طوله ما بين 10 سنتيمترات و 15 سنتيمترا، وهو ذو منقار طويل نحيل وذيل طويل ضيق منتصب.
أما لون ظهره فأخضر ضارب إلى الصفرة. ومن دأب الطائر الخياط، وهذا هو السبب الذي من أجله أطلق عليه هذا الاسم، أن يثقب بمنقار الحاد أوراق الشجر ثم يخيطها بألياف النبات أو بخيوط العناكب وحتى بالخيوط العادية التي يعمد إلى سرقتها من المنازل أحيانا ويتخذ منها عشا له.
الطائر الخياط إلى مجال الحروب، وهذه هي الحرب الصينية اليابانية.
تطلق هذه التسمية أيها الأحبة على حربين. الأولى حرب نشبت بين الصين واليابان بين عامي 1894 و 1895 للسيطرة على كوريا.
نعم، وأحرزت فيها القوات اليابانية المجهزة بالمعدات العسكرية العصرية انتصارات خاطفة في البر والبحر، وأكرهت الصين على طلب الصلح.
انتهت بمعاهدة شيمونوسكي في 17 من إبريل عام 1895.
وسرعان ما أثارت هذه المعاهدة مخاوف روسيا من التوسع الياباني، فضغطت هي وفرنسا وألمانيا على اليابان وحملتها على تعديلها، مكرهة إياها على إعادة شبه جزيرة لياو تونغ إلى الصين.
أما الحرب الأخرى المسماة بهذا الاسم فهي الحرب التي دارت رحاها بين الصين واليابان في السنوات من 1931 إلى 1945. وفيها احتلت اليابان منشوريا عام 1931 وبكين عام 1937، واستولت على الساحل الشرقي من الصين عام 1940. الشفرة طريقة من طرائق الاتصال مؤلفة من حروف أو أرقام أو من مزيج من حروف وأرقام في بعض الأحيان، وهي تتميز بتعذر فهمها أو حل طلاسمها إلا على من يملك مفتاح رموزها.
وتستخدم في الاتصالات الدبلوماسية والعسكرية وفي حيثما أريد للرسائل الموجهة بالتلغراف أو الراديو أو غيرهما أن تكون ملغزة لسبب من الأسباب.
والشفرة عريقة في القدم، ومن الثابت عند المؤرخين أن يوليوس قيصر استخدم أبجدية شفرية بسيطة، فكان إذا كتب بعض رسائله أحل محل كل حرف من حروفها الحرف الذي يليه مباشرة أو الحرف الواقع بعد الحرف الذي يليه في الأبجدية العادية.
ومع الأقوام القدماء نجد في هذا التلوين أحبتنا المستمعين الغساسنة، سلالة عربية نصرانية يرجع نسبها إلى قبيلة قديمة من عرب الجنوب، هجرت اليمن في أواخر القرن الثالث للميلاد، حكمت أجزاء من الشام سوريا قبيل ظهور الإسلام، تحالفت مع البيزنطيين وخضعت لسلطانهم. من أشهر ملوكها الحارث بن جبلة الذي حكم من عام 529 إلى عام 569 للميلاد، والمنذر بن ماء السماء الذي حكم من عام 569 إلى عام 582 للميلاد.
تغنى بها عدد من الشعراء بينهم حسان بن ثابت والنابغة الذبياني. سقطت دولتها عام 636 للميلاد إثر الفتح الإسلامي لسوريا، ويعتبر جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة.
هراتقة هو مذهب معرفي نشأ في نطاق الكنيسة المسيحية خلال القرن الأول للميلاد، وازدهر بخاصة خلال القرن الثالث الميلادي.
مستمعينا الكرام، ركز أصحابه على معرفة الروحية بأكثر مما ركزوا على الإيمان العقلي، وحاولوا التوفيق بين تعاليم المسيح والفلسفات الإغريقية والشرقية،
وأنكروا التفسير الحرفي للكتاب المقدس، ومن أجل ذلك اعتبرتهم الكنيسة هراتقة.
عزيزي المستمع، محمود حسن إسماعيل ولد بقرية النخيلة بمحافظة أسيوط في مصر عام 1910. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بين مدارس أسيوط والقاهرة، ثم التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1936. فما هي حكاية هذا الرجل؟ عزيزي المستمع، اكتسب محمود حسن إسماعيل ثقافة واسعة، وأتيح له من التجارب ما لم يتح لزملائه، فعمل أول ما عمل محررا بالمجمع اللغوي، ولم يلبث أن انتقل مستشارا ثقافيا بالإذاعة المصرية، وعمل فيها عدة سنوات. سافر بعدها إلى الكويت في أواخر السبعينات بعد أن أحيل على التقاعد، حيث عمل مدة سنتين أو ثلاث إلى أن توفي بالكويت في 25 من شهر أبريل عام 1977. محمود حسن إسماعيل، مستمعينا الأعزاء، شاعر كبير متميز، له لونه الشعري الخاص به، وقد أثار شعره الكثير من الجدل، فأشاد به بعض النقاد باعتباره ذا أبعاد شعرية عميقة، وهاجمه آخرون بوصفه شعرا غامضا بعيدا عن أرض الواقع، ويجسد أخيلة مغرقة في الرمزية. وقد تشكل وجدان حسن إسماعيل بكل صور الطبيعة الجميلة التي شاهدها في قرية النخيلة، وبكل أحزان الفلاحين البسطاء ومعاناتهم، ثم برز في شعره منحى روحي إسلامي طبع دواوينه الأخيرة. أصدر هذا الشاعر عزيزي المستمع عدة دواوين، هي أغاني الكوخ عام 1935، هكذا أغني عام 1938، أين المفر عام 1948، نار وأصفاد عام 1959، قاب قوسين عام 1964، تائهون عام 1965، لابد عام 1966، برزخ عام 1969، صلاة ورفض عام 1970، ونهر الحقيقة عام 1972. وقد ترك محمود حسن إسماعيل عند رحيله 4 دواوين مخطوطة، هي صوت من الله، رياح المغيب، ديوان الحب، موسيقى الجنائز. وكان شعر محمود حسن إسماعيل موضوعا لعدة رسائل جامعية بوصفه لونا فريدا في الشعر المعاصر لواحد من أبرز شعراء التجديد، وقد صدرت منذ بضع سنوات مجموعة أشعاره الكاملة. تقول عنه ابنته الإذاعية القديرة سلوان محمود: كان شيئا فريدا متميزا، يضيف إلى حياتنا قيمة وفكرا ساميا ولغة راقية اعتدنا عليها في الحوار والمناقشة، فخلف فينا جميعا تمييزا في هذا المجال. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان وظلال. شكرا وإلى اللقاء.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهي ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. تراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب بشر ضايع تخليني، الذنوب حزن تالي يبتيني، الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح، بعد هيها ترد لذنوب وثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم، تاكني من راسي احس حجد من الهموم، دنيا ما تغرني بعد لا بعد الله، غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم، الك جيت نادم دمعت بخدي، الك جيت غيرك سند ما عندي، إلك جيت ما خونا بعد وعدي، إلك جيت غريب وما أدلك يا رب دي، ترى بلياك تايه والدرب عثرة، بشر ندماني جيتك رايد تعذرة، بشر ندماني جيتك غايد تعذرين. سامحني يلكلك عطف ما انسى هيات، ندمان يا البيك ارتجي علي مضوفات محروم من كل شي أحس غرتني الذنوب والقلب من كثر الخجل بيقمت أحس مات دمع طاح حضرتك وارتجب عفوك دمع طاح دمع طاح غرك شيب بلهراني دمع طاح دمع طاح وصل للقهر ما هو الدمع طاح من الغيرك إلهي حن علي غرور بعيد أخذني وتايه بأمري شسوق متحس يا رب خلص عمري شسوق متحس يا رب خلص عمري.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا المستمعين في كل مكان، نحييكم أطيب تحية وأنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، ولد الشهيد آية الله مرتضى مطهري عام 1919 هجري قمري في مدينة فرمان بمحافظة خراسان من عائلة علمائية، فأبوه الشيخ محمد حسين درس العلوم الدينية في النجف الأشرف، وبعد فترة من الإقامة في العراق والحجاز ومصر عاد إلى فرمان وساهم في ترويج معالم الدين الإسلامي وإرشاد الناس. كان عالما وزاهدا ومخلصا وتقيا، وبلغ مقامات معنوية رفيعة، ولزهده وتقواه دور مهم في بلورة الشخصية المعنوية للشهيد مرتضى مطهري. يقول الأستاذ مطهري في مقدمة كتابه قصص الأبرار بهذا الصدد: أهدي هذا الأثر الزهيد إلى والد العزيز الحاج الشيخ محمد حسين مطهري، والذي كان أول من أرشدني إلى طريق الصواب بإيمانه وتقواه وعمله الصالح.
نعم مستمعينا الكرام، إن آثار التدين كانت بادية على آية الله مطهري منذ نعومة أظفاره. تقول أمه في هذا الخصوص: كان في الثالثة من عمره يذهب أحيانا إلى إحدى الغرف ويقف مصليا، كما ينقل أنه كان يبدي اشتياقا شديدا وهو في الخامسة من عمره للذهاب إلى الكتاب. وفي إحدى الليالي وقبل الفجر تصور هذا الطفل أنه صباح، فأخذ دفتره وكتابه متوجها إلى الكتاب، وبما أن محل الكتاب كان مغلقا انتظر خلف الباب فغلب عليه النوم. وفي الصباح عندما يستيقظ والداه فلا يجدانه، وبعد البحث عنه يجدانه نائما خلف دار الكتاب. بدأ الفيلسوف مطهري بدراسة العلوم الدينية في سن العاشرة، كما توجه إلى مدينة مشهد المقدسة لإكمال دروسه الدينية، وبعد عامين أقدم رضاخان على إغلاق المدارس الدينية، فعاد الشهيد إلى مسقط رأسه وواصل دراسته الحرة لمدة سنتين.
وقد شهد الشيخ مطهري عام 1935 ملحمة مسجد جوهرشاد بمشهد، ففي عهد كبت رضا خان علت الصيحات واحتجاجات الناس بزعامة مراجع الدين ضد ممارسات رضا خان، ومن جملتها كشف الحجاب. وكان المنطلق مسجد جوهرشاد، إلا أنها قمعت بشدة من قبل رضا خان وارتكبت مجازر رهيبة. هذا الحدث السياسي ترك أثرا كبيرا على الأفكار الجهادية للشهيد. بعد فترة، رغم وجود العلماء الكبار في الحوزة العلمية بمشهد، إلا أن صيت مدينة قم قد ذاع في الآفاق، مما جعل الشيخ مطهري يهاجر إليها. هذا في وقت كانت قد بلغت فيه محاربة رضا خان للحوزات العلمية ذروتها، والعلماء معرضون لأشد الضغوط. أجل، هاجر الشهيد مطهري إلى مدينة قم المقدسة وهو في سن 17 ودرس كفاية الأصول لدى آية الله السيد محمد داماد، والبحث الخارج لدى الآيات العظام السيد محمد حجة والسيد صدر الدين الصدر والسيد محمد تقي الخنساري، ثم استفاد من دروس الإمام الخميني قدس سره الشريف، وكان يعتبر الدراسة عند الإمام الراحل تعدت حدود علاقة التلميذ بالأستاذ، حيث كان الإمام يزوره دائما ويتحدث معه، فأصبح ذا تأثير كبير على تبلور شخصية الشهيد، كما درس الفقه والأصول عند آية الله العظمى البروجردي، كما تتلمذ الأستاذ مطهري عند العلامة محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، الذي كان له دور كبير في بلورة شخصيته العلمية والروحية، كما درس عند أساتذة آخرين أيضا.
نعم مستمعينا الكرام، كل هؤلاء كان لهم دور وتأثير رئيس في بلورة شخصيته المعنوية والعلمية، وكان للإمام الخميني النصيب الأوفر، حيث درس الشهيد مطهري وتتلمذ عنده أكثر من الأساتذة الآخرين. فالإمام الراحل بدأ بتدريس خارج الفقه والأصول في إطار خاص بطلب من الشيخ مطهري، وإضافة إلى درس خارج الأصول درس الشهيد شرح المنظومة لملا هادي السبزواري وجزءا من الأصفار، وكان يتمتع بذكاء وافر واستعداد كبير وسعي مضاعف، بحيث تخطى المدارج العلمية بسرعة ونال الاجتهاد في العلوم النقلية والعقلية. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، بعد 10 سنوات هاجر آية الله مطهري من مدينة قم المقدسة إلى طهران، وانشغل بالتدريس في الجامعة وتأليف ونشر المعارف الإسلامية. أجل، لقد أصبح الشهيد صاحب رأي في العلوم الإسلامية من قبيل التفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والفلسفة الشرقية، وكانت مؤلفاته مفيدة وقيمة جدا لجيل الشباب الباحثين، وللشهيد مطهري مساع حميدة في التعريف بالإسلام الأصيل، وكذلك كفاح وجهاد الإمام الخميني، وكان ضمن العلماء الأعلام والمثقفين الذين اعتقلوا من قبل الشاه الجائر ومن أنصار الثورة الإسلامية الأوفياء، ومن خصوصياته أنه لم تؤثر عليه أجواء طهران المتلاطمة آنذاك، فبقي في خلوصه وصفائه وبساطته وأخلاقه ومعنويته، ويا لها من فضيلة عظيمة أيها المستمع الكريم ألا تؤثر الأجواء سلبا على الإنسان، بل يترك هو آثارا إيجابية في المحيط الذي يعيشه. كما أن من خصوصيات آية الله مطهري الالتزام بأحكام القرآن الكريم السامية والعلاقة الكبيرة بالذكر والدعاء والتهجد.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بدأ الشيخ مطهري بالتدريس في الحوزة العلمية بقم المقدسة إلى أن نال لقب الأستاذ هناك، وأصبح من الأساتذة المعروفين فيها،
ومن جملة الكتب التي درسها المطول في البلاغة لسعد الدين التفتازاني وشرح المطالع في علم المنطق وشرح تجريد الاعتقاد في علم الكلام لخاجة نصير الدين الطوسي والرسائل في علم الأصول للشيخ الأنصاري والمكاسب في الفقه للشيخ الأنصاري وكفاية الأصول للأخوند الخراساني وشرح المنظومة للملهادي السبزواري.
نعم مستمعينا الأكارم، هذه الكتب تعتبر الدروس الأصلية والتخصصية في هذه الحوزة العلمية والتي كانت تدرس خلال دورات مختلفة، وهي ذات مستوى عال في العربية والفقه والأصول والكلام، وفهمها وتوضيحها وتدريسها أمر صعب ليس باليسير، ورغم أن الذين درسوا هذه الدروس قد يكونون قد استوعبوها إلا أن تدريسها يتطلب شروطا خاصة لا تتوفر عند كل شخص. أما في طهران وبعد أن هاجر إليها كان أحد شؤونه الرئيسية هو تدريس العلوم الحوزوية، فقد كان لسنوات عديدة يدرس كل يوم بعد صلاة الصبح في مدرسة مروي، ومن جملة الكتب التي درسها شرح المنظومة للسبزواري والشفاء لابن سينا.
مستمعينا الأفاضل، لقد اهتم الشهيد مطهري بالشؤون المعنوية، وعلى هذا الأساس كان ينتخب أساتذته. نتج هذا عن التوفيق الإلهي، حيث كانت التربية الأسرية طيبة كريمة مباركة، وكان هذا الاهتمام مرافقا للتهجد وإحياء الليل بالعبادة.
وأخيرا نال الأستاذ مطهري فيض الشهادة العظيم، وذلك بعد أن أطلق عليه الرصاص بأمر من أعداء الثورة الإسلامية في إيران، فهنيئا له وسام الشهادة الرفيع والباقيات الصالحات في نشر معالم الدين الحنيف ومعارف الإسلام الوضاء.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
في عيدي شرفني الله وهو الحكيم بحمل ما لا تعيه الجبال أمانة خطي المستقيم وللمفاهيم شد الرحال بالأمس عذري لزلتي مقبول واليوم عمري مكلف مسؤول فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
الله يا من وهدتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا
وجهت روحي وأنت المعين للوعي والصدق والاحتشام.
الحادية عشر مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم حصاد أخبار هذا المساء، أبدأها بأبرز العناوين. حرس الثورة الإسلامية توعدوا الأعداء برد مدمر في حال اعتدائهم على الجزر الإيرانية. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة بالرغم من استمرار المفاوضات في مصر. وإصابة مواطن سوري برصاص جنود الاحتلال في ريف القنيطرة جنوبي البلاد. إليكم التفاصيل. وقعت إيران مع كل من روسيا وكازاخستان وأذربيجان وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل بشأن بحر قزوين بحضور قائد القوة البحرية الإيراني الأدميرال شهرام إيراني. ووقع الوثيقة قادة القوات البحرية للدول الأربعة المطلة على بحر قزوين انسجاما مع إرادة بلدانهم لدعم وتعزيز العلاقات الشاملة خصوصا في مجال الأمن المستدام لمياه هذا البحر. وشدد القادة الأربعة على أن القضايا المتعلقة بهذه المياه يتم اتخاذ قرارها من قبل الدول الساحلية فقط، ولن يسمح لأي دولة أجنبية من خارج الإقليم بالتدخل. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء برد حاسم ومدمر في حال ارتكابهم أي اعتداء على مياه الخليج الفارسي والجزر الإيرانية. وشدد اللواء محمد باكبور على أن قوات الحرس بأعلى درجات الجاهزية القتالية والاستخباراتية.